والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الثامن من المفطرات التي يجب الاجتناب عنها أثناء الصيام البقاء على الجنابة عمدا. الظاهر أنه من الأمور المسلمة هذا الشيء الذي يقوله، ولذا قيل بأنه على الأظهر الأشهر في الحرمة والقضاء والكفارة، بمعنى أن تعمد البقاء على الجنابة حتى مطلع الفجر يوجب القضاء، بل يوجب ماذا؟ يوجب الكفارة مضافا إلى الحرمة التكليفية. هذا هو الأظهر والأشهر كما في المستند، وأضاف بل بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والغنية والوسيلة والتذكرة والمنتهى، يعني أن كل هذه الكتب ادعت الإجماع على ماذا؟ على مبطلية التعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر للصوم. وفي الجواهر أنه المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، بل هي كذلك هي إجماع عن الخلاف والوسيلة والغنية والسرائر إلى آخره. نعم، نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الصدوقين من المتقدمين، والكاشاني والأردبيلي والداماب من المتأخرين. الصديق نسب إليه الخلاف باعتبار أنه في المقنع أورد رواية، في المقنع أورد رواية ظاهرها الدلالة على الجواز، يجوز تعمد البقاء على الجنابة حتى الفجر، وبغميمة أن طريقته شيخ الصدوق في المقنع هو الإفتاء بمتون الأخبار التي ينقلها، يثبت أن هذا هو رأيه، لأنه ذكر هذه الرواية وهو يفتي بمتون ماذا؟ بمتون الأخبار التي ينقلها، فكأنه يفتي بالجواز ويرى الجواز وعدم المبطلية. على كل حال، الروايات الدالة على المانع وكون البقاء على التعمد البقاء على الجنابة مفسد للصوم ومبطل للصوم كثيرا، لكن في مقابلها أيضا هناك أدلة استدل بها على ماذا؟ على عدم المبطلية وعدم الإفساد. علينا أن نستعرض هذه الأدلة، أدلة هذا القول وأدلة القول الآخر كما هي العادة. الروايات التي استدل بها أو ادعي ظهورها في الإفساد والمبطلية عديدة، منها صحيحة أبي بصير المروية في الباب 16 الحديث الثاني، الرواية رواها الشيخ الطوسي، يعني ينقلها صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير، الرواية معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح. هذه الرواية هي واردة في محل الكلام، ترك الغسل عمدا اللي هو تعمد البقاء على الجنابة حتى أصبح. قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال وقال إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا، حتى إذا فعل هذه الأشياء. واحد من هذه الأشياء هو لا يدرك ماذا؟ ذلك الصوم اليوم الذي تعمد فيه البقاء على الجنابة. هذه رواية صريحة في ماذا؟ في ترتب الكفارة على ماذا؟ على هذا الفعل، وهي دليل على ماذا؟ على أن هذا يبطل ماذا؟ يبطل ذلك الصوم ويكون موجب لفساده. وترتب الكفارة جعل دليلا على ماذا؟ على ذلك. الرواية الأخرى هي الحديث الثالث في نفس الباب، وهي رواية سليمان بن حفص المروزي الذي تكلمنا عنه مفصلا سابقا ولم ننتهي فيه إلى نتيجة التوثيق، ولا داعي لتكرار البعث. عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، حتى يصبح، صريحة في محل الكلام، يعني يتعمد عدم شنو؟ عدم الغسل، يعني يتعمد البقاء على شنو؟ على الجنابة حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم. هذه الرواية تدل على ماذا؟ على لزوم القضاء مضافا إلى الكفارة. ولا يدرك فضل يومه، بالرغم من هذا هو لا يدرك فضل ذلك اليوم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الرابع في نفس الباب، وهي الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه. الرواية غير تامة سندا بالإرسال أولا، وبعبد الرحمن بن حماد فإنه لم تثبت وثاقته. قال: سألته عن احتلام الصائم، فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا يتم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان، هذا محل الكلام، فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. الشاهد في قوله: فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه كذا، ظاهره تعمد شنو؟ النوم، الذي يعني تعمد البقاء على الجنابة. هذه هي كيفية الاستدلال بهذه الروايات. هذه الروايات الثلاثة تتميز في أنها واردة في محل الكلام، يعني واردة في تعمد البقاء على ماذا؟ على الجنابة حتى الصبح، حتى طلوع الفجر، فهي واردة في محل الكلام وتدل على مبطلية ذلك للصوم، بل على ترتب الكفارة عليه كما ذكر في بعض هذه الروايات. هناك روايات أخرى يستدل بها على المبطلية والإفساد في محل الكلام، ولكنها لم ترد بالنص في محل الكلام، لكن يفهم منها ماذا؟ المبطلية والإفساد في محل الكلام. من قبيل ما ورد في من تعمد النوم جنبا حتى طلوع الفجر وأن عليه القضاء، تعمد النوم. هذه الروايات موجودة، واضح أن تعمد النوم، لعل بعض الروايات السابقة أيضا هكذا، يعني لم ترد بعنوان تعمد البقاء على الجنابة، وإنما وردت بعنوان شنو؟ تعمد النوم حتى الصباح، وتعمد النوم حتى الصباح يعني تعمد البقاء على الجنابة، وأن عليه القضاء والكفارة أيضا، مثل ما ورد في الباب 15 مثل صحيحة ابن أبي يعفور اللي هي الحديث الثاني في الباب 15 الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضي يوما آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له. فإذا تقول أن الرجل الذي يجنب في شهر رمضان يجنب في نومه ثم يستيقظ ثم ينام إذا نام بعد ذلك حتى يصبح هذا يتم صومه لكن يقضي بعد ذلك. هذا التمسك والاستدلال بقوله يقضي يوما آخر يقضي يوما آخر معناه ماذا؟ أن اليوم الذي صامه هذا لا يكون مقبولا ولا يكون معتبرا وأفسده ما فعله، فلذلك يجب عليه قضاء يوم ماذا؟ يوم آخر بدله. سيتم صومه هذا يمكن تفسيره بتفسيرات أخرى كما سيأتي. وموثق السماع اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه اللي يقول بيها سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها علم بالجنابة ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. يقضي يوما آخر يستدل به على ماذا؟ على فساد ذلك الصوم ومبطلية ما فعله لصوم ذلك اليوم، ولذا وجب عليه القضاء. هذه رواية. الرواية الأخرى هي صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، ليقول فيها سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم. هذه أيضا رواية. وهكذا صحيحة الحلبي هي الحديث الأول في الباب نفسه في الباب 16 مو في الباب 15، صحيحة الحلبي الحديث الأول في الباب 16 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر في شهر رمضان ويستغفر ربه. هذا نام متعمدا يعني وارد في النوم تعمد النوم، ضمن تعمد النوم يعني تعمد البقاء على ماذا؟ على الجنابة بشكل واضح جدا. هذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على المبطدية وعلى الإفساد. هناك طائفة أخرى من الروايات واردة في من بقي على الجنابة ناسيا حتى مضى الشهر كله أو بعض الشهر. الروايات هذه الطائفة تدل على أنه يجب عليه شنو؟ القضاء. يجب عليه القضاء. وهي روايات عديدة موجودة في الباب 17 كما سنقرأ نماذج منها. هذه الروايات أيضا يمكن الاستدلال بها على البطلان ولزوم القضاء لو تعمد البقاء على الجنابة بالأولوية، يعني لو نسي الجنابة هو يجب عليه شنو؟ القضاء. من باب أولى أن يكون يجب عليه القضاء فيما لو تعمد شنو؟ البقاء على الجنابة أيام أو تمام الشنو؟ تمام الشهر. فيتدل على المبطلية والإفساد في محل الكلام من باب أولى، وإلا لو لم يكن البقاء على الجنابة عامدا مبطلا للصوم ومفسدا للصوم لما وجد القضاء في من بقي على الجنابة ناسيا وقدائلا. وإذا عامل بقي على الجنابة عامدا لا يجب عليه القضاء، لا يفسد صومه ويفسد صومه بذلك. فمن باب أولى أن يكون الإفساد ثابت في حالة شنو؟ النسيان. بينما الروايات دلت على الفساد ودلت على وجوب القضاء في النسيان، فهي تدل على وجوب القضاء في حال التعمد البقاء على الجنابة من باب أولى. هذه هي عمدة الروايات التي يستدل بها على القول المشهور والمعروف وهو الإفساد والمبطلية. في مقابل ذلك استدل على الجواز وعدم المبطلية بأدلة من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. من الكتاب استدل بقوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن واتبعوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. استدل بفقرات من هذه الآية. الفقرة الأولى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قالوا أن مقتضى إطلاق هذه الآية جواز الرفث في كل جزء من الليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، مقتضى إطلاق أنه يجوز الرفث والمقاربة في كل جزء من أجزاء الليل، حتى الجزء الأخير المتصل بماذا؟ بالفجر. حتى الجزء الأخير المتصل بالفجر. من الواضح أنه هذا ينافي ماذا؟ ينافي وجوب تقديم الغسل على الفجر. وبعبارة أخرى قل هذا يقتضي جواز البقاء على شنو؟ على الجنابة إلى مطلع شنو؟ الفجر. ولا لا معنى لأن يجوز له الرفث في الجزء الأخير الذي هو لا يتمكن من أن يغتسل بعده. لو كان لا يجوز البقاء على الجنابة إلى الصباح لما جاز له الرفث في الأجزاء الأخرى التي لا يتمكن من الغسل بعدها قبل طلوع ماذا؟ قبل طلوع الفجر. وكذلك قوله: فالآن باشروهن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باشروهن أيضا مقتضى ذلك جواز المباشرة في الجزء الأخير قبل تبين الخيط، وكناية عن الفجر، عن طلوع الفجر، قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذا يستلزم كما قلنا عدم تحريم البقاء على الجنابة إلى الفجر، وإلا لو حرم البقاء على الجنابة إلى الفجر لما جازت المباشرة في الجزء الأخير من الليل. هذه ما استدل به من الكتاب. هذا الاستدلال بالآيات الشريفة من الكتاب لعل الجواب عنها كما هو مذكور في الكتب لعله واضح. بالنسبة إلى التمسك بإطلاق الآية ظهر أنه غير صحيح، لأن ظهر أن الآية ليست مسوقة لبيان هذا الموضوع حتى يتمسك بماذا؟ بإطلاقها. الآية واردة ظاهرا لبيان جواز أصل الرفث في الليل. في مقابل النهار الذي لا يجوز فيه الشنو؟ لا يجوز فيه الرفث. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أنه في الليل ما كمانا من الرفث. نعم المانع هذا موجود بالنسبة إلى النهار، فهي في مقام بيان جواز أصل الرفث. أما أنه الوقت الذي يجوز فيه الرفث هي ليست في مقام بيانه حتى يتمسك بإطلاقها لإثبات أن الآية تدل على جواز الرفث في كل جزء من أجزاء شنو؟ بعبارة أخرى، لو ثبت بدليل أنه لا يجوز الرفث في الجزء الأخير من الليل هذا لا ينافي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث وشنو؟ إلى نسائكم. لأن الآية ليست في مقام بيان الأوقات التي يجوز فيها الرفث، وإنما هي في مقام بيان جواز أصل الرفث في الليل في مقابل عدم جوازه في النهار، هذا المقدار فقط. فالتمسك بالإطلاق بإطلاق الآية في المقام هذا ليس في محله. كما أن الغاية التي ذكرت في الفقرة الثانية المستدل بها ويقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هاي الغاية حتى يتبين لكم، قالوا بأنه يحتمل رجوعها للجملة الأخيرة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يعني هي الآية هكذا فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لعل الغاية غاية علما غاية للأكل والشرب، يجوز الأكل والشرب للجزء الأخير من ماذا؟ من الليل. لكن باشروهن لا لا، ليس من الواضح أن الآية هاي الغاية هي غاية علما لباشروهن بحيث تجوز المباشرة إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، حتى يستدل بها على جواز البقاء على الجنابة إلى الفجر. لا، لعل الغاية تختص بخصوص الأكل والشرب، كما هي القاعدة في أنه قاعدة في أن الجملة إذا كانت يحتمل رجوعها إلى جمل متعددة أنه ترجع إلى خصوص الجملة الأخيرة، ويكون رجوعها إلى سائر الجمل هذا مجرد احتمال. على كل حال متيقن هو رجوعها للجملة الشمل الأخيرة، أما رجوعها إلى الجملة الأولى باشروهن بحيث تكون الغاية من المباشرة هو طلوع شنو؟ الفجر، حتى يستدل بها في محل الكلام، هذا ليس واضحا. هذا بالنسبة إلى الآية من الكتاب. من السنة يستدل بروايات، لعل أهم هذه الروايات هي صحيحة الخثعمي اللي هي الواردة في الباب السادس عشر الحديث الخامس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي. خبيب الخثعمي ثقة بلا إشكال، قال عنه النجاشي ثقة ثقة، عبر عنه بأنه ثقة ثقة، وسائر الرجال المذكورين في السند كلهم ثقات، والرواية معتبرة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. صريحة في محل الكلام، صريحة في الجواز، بل تقول أن هذه كانت ديدا، النبي كان يشعر بأن الاستمرار على هذا الشيء مو أنه صدر منه مرة واحدة، لا، كان ديدنه هكذا يتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الشنو؟ طلوع الفجر، فتكون دليلا على الجواز. الرواية الثانية هي صحيحة العيص بن القاسم المروية في الباب الثالث عشر من نفس الأبواب. الحديث الرابع في الباب الثالث عشر، رواية تامة سندا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر. أخر الغسل حتى طلع الفجر، ظاهره ماذا؟ تعمد تأخير الغسل حتى طلوع الفجر. قال: يتم صومه ولا قضى على لا شيء يعني، بالرغم من أنه تعمد البقاء على جنابه. هناك رواية أخرى لنفس الراوي العاص بن القاسم اللي هي الحديث الثاني في الباب الثالث عشر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال لا بأس، بدعوى أنه ثم ينام قبل أن يغتسل، يعني أن هذا تعمد النوم ومع علمه بالجنابة حتى الفجر. العمدة هي تلك الرواية الأولى. الرواية الثالثة هي معتبرة سليمان ابن أبي زينب، هي الحديث الخامس في الباب الثالث عشر، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينب. سليمان بن أبي زينب مجهول، لكنه روى عنه بعض الثلاثة، وهذا يكفي في توثيقه، كما في نفس هذا السند حيث يروي عنه صفوان بن يحيى مباشرة. طبعا هذا بناء على وثاقة النوفلي الواقع في هذا السند، فيكون الرواية حينئذ معتبرة، وإلا فلا تكون معتبرة. قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، صريحة في تعمد التأخير والبقاء على الجنابة. فكتب عليه السلام إلي بخط أعرفه مع مصادف وهو غلام الإمام، قال يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه حتى قضاء ما عليه. هاي الرواية جديدة تصير الثالثة. الرواية الرابعة مرسلة المقنع اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، باب الثالث عشر، يروي الشيخ الصدوق في المقنع الرواية عن حماد بن عثمان، طبعا في أرسال واسطة طويلة جدا بين الشيخ الصدوق وبين حماد بن عثمان، فهي مرسلة للشيخ الصدوق ورواية لحماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر أو إلى أن طلع الفجر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه، لا أقول يقضي يوما مكانه كما يقول هؤلاء أقشاب. أقشاب يعني الذين لا خير فيهم، مثلا إشارة إلى الطرف المقابل، هو يقول لا أقول كما أنه يحتاج إلى قضاء، لا هذا شيء لا يحتاج إلى القضاء، فتكون دليل على عدم المبطلية وعدم الإفساد. هذه رواية ثالثة أو رابعة. الرواية الخامسة رواية إسماعيل بن عيسى، هي الحديث السادس في الباب نفسه، أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح، أي شيء عليه؟ ظاهره نام حتى يصبح، يعني تعمد النوم حتى الصباح، أي شيء عليه؟ قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي، فإن أبي عليه السلام، هذا الإمام الصادق الرضا عليه السلام يقول فإن أبي عليه السلام قال، قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جمضا من جماع غير احتلام. قال لا أصبح جمضا من جماع غير احتلام قال لا يفطر ولا يبالي إلى آخر رواية. أصبح جمضا من جماع غير احتلام وظاهره أنه أصبح ذلك أصبح يعني متعمدا مثلا. هذه الرواية مستدل بها. الرواية الأخرى صحيحة أبي سعيد القماط اللي هي الحديث الأول في هذا الباب. طبعا هذا كله سنرجع لها ونشوف شلون مدى دلالتها والمناقشة فيها. رواية أبي سعيد القماط اللي هي صحيحة السنة الحديث الأول أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شيء عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. ما دام جنابته في وقت حلال فإذا نام حتى أصبح فلا شيء عليه فيدعى بأن الرواية ظاهرة في تعمد النوم حتى ماذا حتى الصباح فتدل على الجواز وأنه لا شيء عليه. الرواية هذه هي الروايات التي استدل بها على عدم المبطلية وعلى الجواز كما ذكروا. هذه الروايات أجيب عنها. صحيحة الخثعم التي هي كما قلنا أهم ما استدل به على الجواز وهي تكاد تكون صريحة في ماذا في جواز البقاء على الجنابة وأن الرسول صلى الله عليه وآله كان ديدنه ذلك. أجيب عن هذه الصحيحة بهذا الجواب بأن مضمونها غير قابل للتصديق. لا غير قابل للتصديق باعتبار ما ذكرنا من أن التعبير بكان هو ظاهر في ماذا في الاستمرار والمداومة بينما لا إشكال في أن هذا مرجوح. إذا لم نقل هذا حرام وقلنا بأن هذا جائز فلا إشكال في أنه أمر مرجوح والنبي صلى الله عليه وآله لا يداوم على الأمر شنو المرجوح. استمرارية على الأمر المرجوح لا تصدر من المعصوم. قد يصدر منه الأمر المرجوح مرتان كما قالوا لغرض بيان الجواز مثلا وعدم المانع. أما المداومة على الأمر المكروه والأمر المرجوح فهذا مستحيل في حق المعصوم ولا يمكن فرضه في حقه عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا يكون مضمون هذه الرواية قابل للتصديق أنه كان هكذا كما تقول الرواية كان يفعل ذلك. كان شنو التعبير بها يا شنو عنوان الرواية حديث الخامس باب 16. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. يعني هذا الالتزام بها مشكل جدا ليس غير قابل للتصديق. ويؤيد ذلك أن في الرواية الأخرى اللي قرأناها الإمام عليه السلام نسب هذا إلى عائشة. قال هذه قالت عائشة أن الرسول كان هكذا مثلا يفعل. وهذا يشعر بأن القضية قضية بها نوع من المدارات بها نوع من التقية ولا مقدعي إلى نسبته إلى عائشة. هو يذكر هذا المطلب ويجزم بهذا المطلب. على كل حال الجواب عن هذه الرواية أنها رواية غير قابلة للتصديق ويتعين إما طرحها وإذا ما نريد نطرحها نحملها على شنو على التقية خصوصا وأن مذهب العامة والمشهور من العامة هو ماذا وعدم طلية البقاء على الجنابة متعمدا في شهر رمضان كما سيأتي. فالرواية مشكل العمل بها خصوصا في مقابل الروايات المتقدمة الدالة على المفطرية والفساد. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.